إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم إن استطاعوا. ويقول أيضا جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله تبارك وتعالى يبين بأن المعركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر مستمرة، وأن حرص أعداء الله تبارك وتعالى سواء من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم حرصا على صد أهل الإيمان عن دينهم لا يفتر، وعزيمتهم لا تفتر، وأنهم لن يزالوا على هذا أبدا، وبالتالي فالمعركة قائمة حتى ينتصر أحد الفريقين، أن تكون الغلبة للكفر على الإيمان، وهذا ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى وما لم يكتبه وما لم يحكم به سبحانه وتعالى، أو أن تكون العاقبة للمتقين، وهذا ما جعله الله تبارك وتعالى سنة ثابتة في الرسالات قديما وفي رسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين. استمرارية المعركة على هذا النحو، قد بينا بعض جوانب الأساليب والممارسات التي مارسها أعداء الله تبارك وتعالى مع الرسل قديما، وذلك بهدف صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى ليصلوا إلى هذه الغاية. ذكرنا من ذلك أنهم مثلا يحاولون أن يفرقوا بين الداعي ودعوته، إما بمدحه حتى يتنازل عن دعوته، أو بذم دعوته حتى يوهنوها له، وإما بقبول الدعوة ورفض الداعي، كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فعبارتهم مشعرة بأن الدين حق ولكن الداعي ليس على مستوى الدعوة، وإن كانوا طبعا يعني ليس هذا أسلوبهم، وإن كانوا في مواقف أخرى في حالة أخرى قد اتهموا النبي بالجنون وبالهوس وبأن ما يدعو إليه ليس على صواب وليس على حق. من الممارسات كذلك محاولة الفصل بين الداعي وبين أتباعه الحقيقيين بقولهم مثلا: اطرد هؤلاء لا يشرون علينا، أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. من ممارساتهم التفريق بين أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وقد مارس أعداء الله تبارك وتعالى وخاصة في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه كل صنوف المكر من التفريق بين أهل الإيمان بعضهم بعضا. شعال النعرات العصبيات المختلفة، وذلك بهدف تمزيق وحدة صف المسلمين، وكان الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد في كل ما يحيفون. ثم قد أوصى الله تبارك وتعالى أولياءه وأحبابه من أهل الإيمان أن يحذروا من هذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومعلوم أن هذه الآية نزلت بسبب بعض اليهود الذين أشعلوا الفتنة بين الأوس والخزرج تمهيدا لإيقاع العداوة والشحناء بينهم. فكان من ذلك أن ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكرهم بأنهم قد كانوا متفرقين فوحدهم الله تبارك وتعالى، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله تبارك وتعالى منها. على كل حال، أساليب أعداء الله تبارك وتعالى في الصد عن سبيل الله وإيقاف تيار الدعوة أو سبيل الدعوة، هذه لا تنحصر في أسلوب واحد أو عشرة أو أكثر، بل لا يزال ذهن أعداء الله تبارك وتعالى وأتباع الشيطان يتفتق كل يوم عن جديد بهدف صرف الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولكن ما أحب أن أقوله في هذا المقام هو أن إذا أعيت أهل الباطل الحيل ومات لهم كل دليل ولم تقم لهم حجة وظهرت حجة الله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم يلجأون إلى التهديد والوعيد محاولين إخماد صوت الحق. هكذا كان سبيل أعداء الله تبارك وتعالى في الرسالات السابقة. فقديما قال أهل نوح، قوم نوح قالوا له، قالوا يا نوح لئن لم تنتهي، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال قوم لوط، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال أصحاب ياسين لرسلهم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وقال أصحاب، قالت عاد أصحاب هود صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسول الله أجمعين، قالوا يا هود وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهددوه بآلهتهم، فقال لهم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأما نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه فقد لاقى التهديد والوعيد، بل وتؤمر على قتله من أصناف شتى. أول من تأمر على قتله المشركون، فأنجاه الله تبارك وتعالى ومن الله عز وجل عليه بذلك، وقال له سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان ذلك من تأمرهم عليه في دار الندوة بعد أن أعيتهم الحيل وظهر أمر الله تبارك وتعالى وانتشر الدين وظهر في القبائل وابتدأت الفتية الذين آمنوا بربهم يدخلون في الدين اتباعا، وجدوا أنه لا سبيل لهم إلى إيقاف سيل هذا الدين، فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن إبليس حضر معهم في هذه الندوة في دار الندوة، ولما أشاروا بإخراجه قال لهم لئن أخرجتموه لو شكلنا أن ينتشر أمره ولا ينزلن على بعض أتباعه ثم يغزوكم في عقر ذلك. قالوا فنوثقه في مكة ولا نجعل واحد يتصل به. فقال لئن فعلتم ذلك ليفكنه أصحابه. فقال أبو جهل كلمته المشهورة أرى أن نختار من كل قبيلة منا شابا ونعطيه سيفا ثم يضربوه ضربة رجل واحد وبذلك يتفرق دمهم في القبائل. كان كل همهم يعني في قتل النبي صلى الله عليه ليس المخافة من الله تبارك وتعالى بالعدوان على رسول الله تبارك وتعالى، بل المخافة من بني هاشم. كان كل ما يعني يزعجهم في قتل النبي هو خشية بني هاشم، واتقاء خاطرهم، فقالوا بهذا يصبح كأن الجميع كلهم مشتركون، وبالتالي لا يمكن لبنو هاشم على يعني فرد معين أو فخذ معين، وإنما يتفرق دمهم في القبائل. وهذا نفس الكلام الذي قاله أتباع شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. لولا رهطك يعني لولا معزة رهطك أي جماعتك وعشيرتك علينا لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. أرهطي أعز عليكم من الله، يعني هل نسيتم الله تبارك وتعالى ولم تعلموا أني رسوله وأنه يغضب لي، وأنكم إن اعتليتم علي فإن هناك من ينتقم لي؟ قال لهم رهطي وعشيرتي هذه أصبحت في عينكم أكبر من الله سبحانه وتعالى. نفس هذا كان شعور، يعني شعور المجرمين من قريش الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل همهم كان هو اتقاء، يعني غضب بني هاشم أو اتقاء لخاطرهم. فأنجى الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأخرجهم بين أظهرهم سالما معافى، ثم مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض. ثم كانت العاقبة له أن دخل مكة ووطئ بقدمه صلى الله عليه وسلم هام المشركين، ثم من عليهم منة العزيز الغالب المنتصر صلوات الله وسلامه عليه. ولم تكن هذه الواحدة هي نهاية المطاف بالنسبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، بل تآمر عليه اليهود وأرادوا قتله غير مرة، أراد ابن النضير قتله ولحظات قليلة، وأنجى الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. في خيبر دست امرأة يهودية سم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومات على مائدته بعض الصحابة، وأخذ النبي ذراع الشاهد المسمومة وقال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. فأمر المشركون على النبي صلوات الله وسلامه عليه وأرادوا قتله ومكنوا له صلوات الله وسلامه عليه وهو عائد من غزوة تبوك، وأرادوا تنفير ناقته بعد قطع حزامها، ثم بعد ذلك تنفر الناقة فيقع النبي على في عقبة كانت في جبل، وبالتالي يقول نستريح منه. فالمعركة مستمرة. الخلاصة أنه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، فماذا كان؟ هل انتهت المعركة؟ هل استسلم كل شيء؟ لا، بل بدأت من جديد حروب بألوان مختلفة وأشكال مختلفة. أولها حرب المرتدين، ثم بعد ذلك فارس والروم الذين أنذروا النبي في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل لهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقامت المعارك واستمرت، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم والمعركة قائمة. المعركة في حقيقتها معركة بين الإيمان والكفر، يراد في الحقيقة صد المسلمين عن دين الله تبارك وتعالى. لو خرج المسلمون من دينهم ومن عقيدتهم ومن جلودهم واتبعوا أعداء الله تبارك وتعالى في مناهجهم الفكرية والثقافية، خلاص نصبح حبايب. يقول لك خلاص يعم السلام ويعم الأمن. متى يعم السلام؟ يعم السلام إذا انسلخنا من ديننا ومن عقيدتنا ومن تراثنا ومن أخلاقنا والتحقنا بالكفر. عند ذلك صح يقع السلام ويرضوا عنا، يرضوا عنا تماما إذا أصبحنا مثلهم. ودت الزانية لو زنت كل النساء. الكافر يريد أن يرى الناس جميعا على شكله وعلى منهجه وعلى اعتقاده، وأما رؤية أهل الإيمان فإنها تقهرهم. قالوا إنا تطيرنا بكم بمجرد ما يظهر أهل الإيمان في مكان. هذه مقالة السابقين ومقالة اللاحقين، إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا من وجوه. بمجرد ما ظهر أهل الإيمان في قرية قال أهل الكفر إنا تطيرنا بكم، يعني لقد جاءنا الشؤم من مرآكم.
قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ أنتم قوم مسرفون، طائركم معكم، شؤمكم فيكم، شؤمكم والشر الذي تتوقعونه برؤيتنا هو فيكم وفي عملكم ليس منا. أين ذكرتم؟ ما الذي، ما جناياتنا؟ هل جناياتنا أن نذكركم بالله تبارك وتعالى وندعوكم إلى الله عز وجل؟ هل هذه جريمة؟ بل أنتم قوم مسرفون. هذا هو المنطق، ما في منطق إلا هذا، كراهية الدين فقط. يعني ليس عند أعداء الله تبارك وتعالى إلا كراهية الحق، كراهية أن يذكروا بالله تبارك وتعالى وأن يدعوا إلى الله عز وجل. هذه الجريمة، هذه هي الجريمة التي يرتكبها أهل الإيمان بحق أهل الكفر، أنهم اهتدوا وتوجهوا لله تبارك وتعالى وصاموا وصلوا وقاموا على الطهر وناموا به. مرء الطهر يزعجهم ويغضبهم ويؤرق راحتهم، لأنهم يريدون أن يكون الجميع مثلهم في القذارة والنجاسة وفي الدنس والبعد عن الله تبارك وتعالى. يريدون أن لا يذكروا بالله تبارك وتعالى ولا يذكروا بآخرة. وإلا ما جريمة الرسل؟ ما جريمة نوح؟ نوح أعد 950 سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل، ما جريمته عندهم؟ ليش يقول لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين؟ ما جريمته؟ ما عمل شيء، تعاون إلى الله عز وجل، حريص عليهم، ما يريد لهم إلا الخير. وما جريمته؟ وما جريمة نوح؟ ما جرائم هؤلاء الناس إلا أنهم ذكروا أقوامهم بالله تبارك وتعالى؟ وما جريمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هو الذي أحنق الكفار منه وقاموا ضده وتآمروا على قتله غير مرة؟ حصل عليهم شر، ألم يدعوا إلى الله عز وجل؟ ما كان يريد لهم الجنة والعز والتمكين؟ ما قال لهم الله عز وجل في هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك؟ قال له هذا القرآن ذكر لك، هذا في الدنيا بعد، ولقومك العرب، وسوف تسألون. فالنبي قد جاء لهم بالعز والنصر والتمكين والرفعة والسؤدة. لماذا جاء النبي لليهود؟ جاءهم بأطيب عبارة، يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. جاء يدعوهم الله عز وجل وإلى اتباع شريعته، جاء يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وجاء الله عز وجل يقول لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لماذا جاء النبي للنصارى الذين تآمروا عليه وقاموا وصاحوا ضده وأرسل له هرقل يقول له نحجي عندك ويهدده صلوات الله وسلامه عليه؟ ما جاء إلا يقول لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه دعوة النبي لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، شيء حنطبق علي وعليكم، كلمة تسير علي وعليكم، بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا تعبدوا الأفراد، لا تعبدوا عيسى ولا تعبدوا الأحبار والرهبان، ونعبد الله، الله وحده، جميعا جميعا نتفق على عبادة الله وحده. هذه دعوة النبي لأهل الكتاب. لا جالهم القتل ولا التشريد، ولكنهم هم بأنفسهم وقفوا في الصد عن سبيل الله، في إبعاد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فكان بالطبع لا بد أن يشرع الله تبارك وتعالى لأهل دينه ولأهل توحيده ما يحمون به أنفسهم وما يحمون به ذراريهم وما يدفعون به عن عقيدتهم. لذلك قال الله عز وجل في الآية التي يسميها المفسرون آية السيف، إيش آية السيف؟ الله يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فربنا يقول أنا أذنت لهم لهؤلاء الناس أن يحملوا السلاح وأن يقاتلوا دفاعا عن أنفسهم، ناس مظلومين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. النبي ليش أخرج من مكة وليش خرج الناس من مكة؟ فقط لأنهم قالوا ربنا الله بس. هذه جريمتهم عند أهل مكة، ثم اتبعوهم إلى المدينة وفي كل متى وراء. فربنا قال له المسلمين دفع عن أنفسهم وأنا معك، كل واحد يقوم يدافع عن نفسه. فقال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الجريمة، هذه الجريمة عند أعداء الله عز وجل،
أنهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. ثم قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالذين قاموا بنصر الله عز وجل سينصرهم الله عز وجل. وقد فعل الله تبارك وتعالى بأن جعل الغلبة لأهل الإيمان على الكفر، كما فعل الله تبارك وتعالى بالرسل السابقين. ما كان عندهم سلاح، نوح كان 12 واحد لا آمنوا معه، ما في إمكانية أن يدافع عن نفسه وأن يقوم بالدفاع عن نفسه. لذلك قال الله عز وجل: إني مغلوب فانتصر. هكذا قال الله عز وجل: إني مغلوب، أنا غلبت ولا أستطيع أن أحمي نفسي، فانتصر. فعند ذلك الله عز وجل يقول: فجر الله تبارك وتعالى الأرض ينابيعها وأنزل المطر وأغرق أهل الكفر، تولى بنفسه المعركة سبحانه وتعالى. الله تولى المعركة عن الناس، لا حيلة لهم ولا دفع لهم. وكذلك فعل الله عز وجل مع سائر الرسل الذين ما كان لهم حماية، ولا ما عندهم قدرة. الله يقول بالنسبة لنوح: وما آمن معه إلا قليل. في لوط ما كان إلا نفسه وبنتين اثنين بس، هذه كل من آمن به في قريته. لذلك لما هدد بالإخراج من قريته دعا الله عز وجل، فربنا أرسل من قلب القرية على رأسه وأنجاه الله تبارك وتعالى. قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد اللي كان موجود وهو لوط، بيت لوط فقط، ما آمن به أحد من كل هؤلاء القوم، وهانوا على الله عز وجل ودمرهم الله تبارك وتعالى وأفت يعني قراهم على رؤوسهم. وأما بالنسبة لأهل الإيمان أتباع النبي محمد صلى الله عليه، فإنه قد كانت هناك إمكانية، علما أنها كانت إمكانية في الحقيقة خرافية، أعداد قليلة جدا مع النبي صلى الله عليه في أعداد عظيمة جدا من الكفر، أموات من الكفار فارس والروم ومشرك العرب والجاليات اليهودية والنصرانية التي تمتلئ بها هذه الجزيرة، وما في إلا قلة قليلة. كما قال الله تبارك وتعالى المؤمنين وقد ذكرهم بهذا، يعني يتخافون أن يتخطفكم الناس. كان في الحقيقة أهل الإيمان يتخافون أن يتخطفهم الناس، يعني مثل الفريسة لعالم مليء بالصقور والوحوش. فأواهم الله تبارك وتعالى وأيدهم بنصر. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فربنا سبحانه وتعالى جعل إمكانية لأن يقوم النبي صلى الله عليه والفئة المؤمنة معهم، وقال: سأنصركم وسأجعل العاقبة لكم مهما تعددت يعني دول الكفر. وأصبح الجهاد سنة ثابتة في هذا الدين إلى يوم القيامة. والنبي يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. على كل حال، اختصار المعركة باقية، المعركة بين الإيمان وبين الكفر لا تزال، والدجال لا وظيفة له في الأرض إلا صرف الناس عن الدين. يعني شنو إيش مهمة الدجال؟ مهمة الدجال يقول للناس: متى رب؟ أنا الرب، أنا الله، أنا الخالق لهذا الكون، وأنا الذي أستطيع أن أخرج كنوز هذه الأرض وأنزل المطر من السماء، وهذا الكون ملكي وأنا أتصرف فيه كما أشاء. هذه دعوة الدجال. دعوة ضد الألوهية، ضد الإله الحق، ويتبعه الناس، عامة الناس يتبعونه، بل معظم الناس يتبعونه، ولا يبقى على الحق إلا القليل. والرسول يخبر بأن المدينة المنورة نفسها يخرج 70,000 منها يتبعه، ولا يبقى فيها إلا القليل. فالدجال الذي يأتي في آخر الزمان دعوته دعوة دينية، ما هو جاي علشان يعمل استعمار ولا علشان يحكم في الأرض ولا علشان يأكل أموال الناس بالباطل، لا، جاي فقط لصرف الناس عن الدين، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالمعركة بين الكفر والإيمان باقية ولن تزال، ومحاولة صرف الناس عن المعركة الحقيقية وعن الدين الحقيقي هذا خطير جدا. يعني الآن أهل يعني الباطل يحاولون صرف الناس عن الدين بكل سبيل، بتصوير أن الدين في الدين يا أخي علاقة بينك وبين الله أن تعبد الله مثل ما تشاء. هذا ليس دين الله عز وجل. ما هو دين الله؟ ما نزل هكذا. ولو نزل هكذا لقال الرسول قال للناس كل واحد يعرف يعرف الدين ويعبد ربنا مثل ما يشاء. لكن لا، كان فيه التزام، وكان فيه هجرة، وكان فيه بيعة، وكان فيه قتال، وكان اللي يتأخر عن القتال يكفر مجرد تأخر عن القتال. اللي تأخر عن غزوة تبوك ربنا كفر وما قبل توبته. لما جاء اعتذروا بعباواه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما قبل توبته. وكان اللي يخرج من 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 مكان بدون ان يعني يستأذن النبي الله ربنا يخبر انه ما هو منها. فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عليه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا خطير. يعني المؤمن هو اللي يظلم عن النبي واذا كان في امر جامع ما يروح بيته الا اذا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم الله قال للنبي ان وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن الذين يستأذنونه إنما هم أهل الإيمان. وقال فأذن لمن شئت منهم. يعني خير النبي بين أن يأذن لمن شاء وأن يمنع من يشاء. فإذا الإيمان ليس هكذا أنك تأخذ العقيدة وتأخذ الصلاة وتروح تشتغل بروحك، لا، بل هذا التزام، التزام وعهد مع الله تبارك وتعالى وجماعة وأمة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. هذا الدين. أما الدين إن كل واحد يعبد الله كما يشاء وأنت على كيفك وأنا على كيفي، ليس هذا دين الله تبارك وتعالى. شاهد لا شك هناك محاولات مستميتة لصرف أهل الإيمان عن إيمانهم وعن دينهم وعن عقيدتهم وعن دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وأعود فأقول كلام قلته وكررته سابقا في خطب سابقة، إنه ما لم نتبصر نضيع، ما لم نستبصر دين الله تبارك وتعالى نضيع. قد نأخذ مفهوم مغلوط للدين ونمشي، يتشكل أمامنا إسلام زائد ونمشي وراه، نصرف عن الدين بأي طريق. إذا لا بد من الاستبصار، لا بد من البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، وذلك حتى نكون بالفعل على دين حقيقي ينجينا الله عز وجل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، لهذه القاعدة التي تكلمت عنها في الخطبة السابقة لها نقدر نقول استثناءات، بلاش كلمة شواذ. الاستثناء أنه لا بد أن يكون هناك ضحايا ولا بد أن يكون هناك شهداء، وهذا ضرب الإيمان هكذا. يعني ليس معنى ما قلنا إنه إن الله قد كتب النجاة والسلامة مطلقا لأهل الإيمان والدمار والهلاك مطلقا للكفار، لا، هذا الشيء العام، لكن لهذا العام خصوص. فإن الله تبارك وتعالى قد يديل الكفار أحيانا، قد ينصرهم في معركة على أهل الإيمان، وقد يقتل من أهل الإيمان ويكون منهم شهداء. ففي أنبياء قتلوا، أنبياء دعوا الله عز وجل ولكن تمكن منهم أعداء الله عز وجل وقتلوه. فيه أحباب وأولياء لله تبارك وتعالى قتلوا وعذبوا. السحرة كانوا كفار، أقسموا بعزة فرعون وكانوا في ركابه، فلما آمنوا انقلب عليه فرعون وفعل بهم ما تعلمونه مما قصه الله تبارك وتعالى. قال لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلي بينكم أجمعين، وكان له ما أراد فعلها. ثم بعد ذلك دمره الله تبارك وتعالى. هذا اقتطاع، هذه شهادة اختارهم الله عز وجل، اختار لهم هذا المصير لتكون هذه شهادة عنده سبحانه وتعالى وإكبار لهم عند الله تبارك وتعالى. أصحاب الأخدود دمرهم ملك فاجر كافر عندما آمنوا بالله تبارك وتعالى حرقهم بالنار، وأنزل الله تبارك وتعالى فيهم السورة المشهورة سورة البروج، وقال إن الذين فتروا من الناس ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير. أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشهد منهم كثير، استشهد من بل من اقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم استشهد عم النبي حمزه وخلاصه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لا بد من ضحايا. ليس معنى يعني ان الله عز وجل ينصر اهل الايمان انه لا يقع منهم ضحايا في الطريق، لا، بل يقع ويكون منهم. وهذه هؤلاء الضحايا هذا الاستشهاد انما هو اختصاص من الله تبارك وتعالى. والله يقول ويتخذ منكم شهداء، يعني ينتقيهم الله سبحانه وتعالى لشيء يحبه الله عز وجل ويرضاه الله تبارك وتعالى. لكن في المحصلة والنهاية العاقبة المتقين والهلاك التام والتدمير التام للكفر والكافرين. صحيح لهذه الأمة خصوصية، هذه الأمة أمة محمد خصوصية، وهي أن الله عز وجل لا يهلكها هلاكا عاما ماحقا كما أهلك الكفار السابقين، كما قال الله لنبيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن لا يمكن لأهل الكفر أن يستأصلوا أهل الإيمان، يوقع منهم ضحايا ويفتن بعضهم ويعذب البعض، لكن لا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى النصر والغلبة والتمكين في نهاية المطاف لأهل الإيمان، إنهم ظلوا على الإيمان متمسكين بالحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يؤيدنا بنصره سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر